تظمآني ومكارم الأخلاق ندرسها معا أدب وتربية على الإحسان بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين. مرحبا بكم من جديد ومع التربية الإسلامية ومع أعمال القلوب. كنا نتحدث عن عمل هو طريق إلى صلاح القلب، وهو دليل من أدلة تقوى القلب، ودليل على أن الإنسان يسعى لنزاهة نفسه وطهارة قلبه، وأنه يخشى الوقوف بين يدي الله رب العالمين، عبادة الورع. ووصلنا إلى أنواع، أو أن الورع كيف يكون الورع معينا على عبادة الله. نشاط القلب، لياقة القلب تكون عندما يكون القلب خالصا من الشوائب، يكون نزيها طاهرا. ومن هنا كان الصحابة رضي الله عنهم ومن أتى وتبعهم بإحسان يعتنون بطهارة قلوبهم أكثر من طهارة ثيابهم، مع أن الطهارة الأولى واجبة والأخرى أيضا واجبة، لكن العمل الكثير الظاهر كما ذكرنا في الحلقة الماضية، أحيانا الإنسان تعجب بصلاته وتعجب بصيامه وتعجب بظاهر تنسكه وهو في الأصل فاسق بكبيرة من الكبائر التي خاض مع الخائضين فيها بسبب عدم ورعه. أكل لحم هذا، أكل مال هذا، أخذ الرشوة بمعنى كأنها هدية، وتساهل في بعض الأمور حتى ورأى حراما هنا وتكلم بالحرام هنا وسافر للسياحة هناك، فما تورع من كثير من المحرمات التي كان هو بين أظهرنا يدعي الورع فيها. لذلك الورع سياج من بناه في قلبه ووفقه الله إليه فإنه دليل على صلاح قلبه. أبو هريرة رضي الله عنه يقول، قال عليه الصلاة والسلام: يا أبا هريرة كن ورعا تكن أعبد الناس. ولذلك عندما يوصف لنا الصديق رضي الله عنه أنه ما فاق أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام بكثرة صيام ولا صلاة، بماذا فاقهم إذن؟ فاقهم بشيء وقر في قلبه، ومما وقر في قلبه تورعه، وذكرنا قصة إدخاله إلى فيه الأصبع إلى فيه ليخرج لقمة دخلت فاستمع أنها كانت كسب غير طيب، لقمة خشية أن ينبت بدنه. تكن أعبد الناس إذا كنت ورعا. نعم، ولذلك الناس ينظرون منا ظاهر الظاهر من الطاعة، والله ينظر إلى القلب قبل أن ينظر إلى العمل. إن الله لا ينظر إلى صوركم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. يقول سعيد بن المسيب عليه رحمة الله: العبادة الورع عما حرم الله والتفكر في أمر الله. والعلماء هؤلاء علماء السلف عندما يختصر لك التقى والورع والخشية ويقول أقصر الطرق إلى هذا الطريق، اعلم أنهم جربوا الطرق كلها، فهم يقولون عن علم عملوه. ولذلك يقول الورع، العبادة الورع عما حرم الله. وطيب إذا لم أعلم أنه حرام، الورع أن تتركه بما أن هناك شبهة أن يكون هذا الأمر محرما، وسنذكر بعد قليل الفرق بين الورع وبين الزهد. وهنا ننتقل إلى قضية، هل الورع هو الزهد؟ بعض أهل العلم يرى أن الزهد هو ترك ما لا ينفع في الآخرة، والورع ما هو؟ ما يضر في الدنيا. ولذلك الشيخ الإمام محمد بن صالح بن عثيمين عليه رحمة الله عندما كان يشرح رياض الصالحين وتطرق للفروقات بين الزهد والورع، كان كلامه نفيسا عليه رحمة الله، يقول إن الزهد أعلى من الورع. الزهد أعلى من الورع من ناحية ماذا؟ قال: فالورع ترك ما يضر، والزهد ترك ما لا ينفع. إذن الزهد فيه معنى زائد وعمل زائد. الزهد هو ترك كل ما لا ينفعك في الآخرة، وهذه مرحلة مقام عالي، مقام عالي، بأن الإنسان يترك ما لا يرحل معه في الآخرة. وأذكر أيضا أن الشيخ عبد الله بن جبريل شيخنا عليه رحمة الله قال له أحد طلابه وهو في طريق السفر: أريد أن أحدو، أريد أن أنشد. والشيخ كان معه الكتاب، فقال كلمة، قال: إن استطعت يا بني ألا تفعل شيئا، ألا تفعل أي شيء لا يصحبك إلى الآخرة فافعل. لربما أنت تحدو وهذا أمر مباح، لكنك إذا اشتغلت بذكر أو بتلاوة أو نحوه هذا يرحل معك في الآخرة، اترك ما لا يرحل معك في الآخرة حتى من المباحات، فهذا هو الزهد. ومن هنا فاضل العلماء بين الزهد وبين الورع، فقالوا: الورع هو ترك ما يضر، إنك بالورع تريد النجاة، بالورع تريد النجاة، وبالزهد تريد ألا تثقل الموازين إلا بالطاعة، إلا بالطاعة. نعم. وقسم الإمام ابن عثيمين عليه رحمة الله الأمور، قسم الأشياء فقال: إن منها قسم ما يضر، قسم ما يضر في الآخرة، ومنها ما ينفع، أي ينفع في الآخرة، ومنها ما لا يضر ولا ينفع. والزهد ترك كل شيء لا ينفع في الآخرة ولا يضر أيضا، أي الذي لا يصحبك إلى الله فاتركه في الدنيا فلا تنشغل به، وهذه مرحلة سامية كما ذكرنا. لكن الورع عموما هو أن يدع الإنسان ما يضره في الآخرة، يعني أن يترك الحرام. والبعض منا يقول: أهل الحرام بين. قلنا في الدرس الماضي أن الورع ليس أن تترك الحرام فقط، ترك الحرام أمر لا خلاف فيه، تركه حتى تسلم، لكن أن هناك مشتبهات، والتشابه في هذا الزمن كثر بتغيير المسميات، البخشيش وغيره، وهو رشوة أحيانا، المشروبات الطاقة وغيرها أحيانا بعضها يقول بعض مثل مشروبات الشعير وغيرها، أنا لا أحرم شيئا، لكن بعض الكيميائيين يقولون إن بعض المشروبات التي تباع في البقالات فيها نسبة كحول، نسبة كحول لا يمكن أن تتخلص هذه المشروبات منها، بنسب قليلة لا تصل للسكر، دعها، الورع دعها، لا تأخذ هدية. البعض مدير عمل ويأتي إليه أحدهم بهدية وهو يعمل عنده ويحد، لا، أنا قلبي مطمئن، الورع اترك ما يريبك، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. والزهد كما قال أن يدع ما لا ينفع في الآخرة أيضا. إذن هو لا يضره، الزاهد هذا الأمر الذي تركه لا يضره لكنه لا ينفعه في الآخرة، فالزهد تركه. بعد ذلك نصل إلى ما خطورة عدم الورع، ما خطورة عدم الورع. هذا الموضوع بإذن الله نبسطه بعد الفاصل، فاصل ونواصل، فمرحبا بكم.
بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون.
التقوى غاية الصوم العظمى، وهي اجتناب ما حرم الله وأداء ما افترض، فالصوم يربي في المسلم هذا المعنى. ففي الحديث: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. فكيف يصوم المسلم عن الطعام والشراب وهو يشهد الزور أو يأخذ الرشوة ويأكل الربا أو يقع في أعراض الناس؟ والصوم يعين المسلم على ضبط نفسه وكظم غيظه والصبر على أذى الناس. ففي الحديث الصيام جنة، فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث يومئذ ولا يصخب، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني امرؤ صائم. فالصوم يربي في المسلم مراقبة الله وابتغاء وجهه بالعمل، فحاذر من أن تتعب نفسك بترك الطعام والشراب دون أن تنال ثمرة الصيام.
إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر.
بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
مرحبا بكم من جديد. إذا توقفنا عند ما هو خطورة عدم الورع، الإنسان الذي لا يتورع إلى أين يصل؟ أحيانا إلى دمار دينه ودنياه، أعوذ بالله. نعم، وتأملوا في حديث الجبال البيض، إني لأعلم أقواما من أمتي يأتون بيوم القيامة بحسنات أمثال جبال تهامة بيضاء أو بيضا يجعلها الله هباء منثورا. قال ثوبان: يا رسول الله صفهم لنا، جلهم لنا ألا نكون منهم. ما هي الجريمة التي كانوا يفعلونها مع أنهم في رواية يأخذون من الليل ما تأخذون، وهم من بني جلدتنا وبعضهم لنشير إليه أنه من الصالحين ظاهرا، لا نعلم القلوب. ما الذي عملوه؟ عدم الورع في الخلوة. كانوا إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. وإن هذا معاشر الأحبة من أخطر ما يدمر حصيلة الحسنات ويجعل الأعمال وهي جبال. تأمل جبال تهامة، جبال السروات التي هي في غرب المملكة العربية السعودية، جبال شاهقة بعضها يخترق السحب، تصعد على بعض القمم فإنها تجاوزت السحب، حتى يوجد في هذه الجبال منتزهات تسمى السحاب. أنا جلست على بعضها، السحاب تحتنا من عظمها وطولها، ومع ذلك هذه الأعمال كجبال تهامة بيض، ولكن الله يجعلها رمادا. ما تورعوا في الخلوة مع أنهم في الجلوة يظهرون الصلاح، وبعضهم لأن لا يتورع استزله الشيطان وبخطواته وبحيله وبتزيينه، فذهب خلف شهوة نفسه. لو كان يزجر نفسه زجرا لما بلغ هذا، لو كان يتورع من المكروه لم يصل إلى الحرام، لكنه كان يتخفف من هذه الأحكام حتى أورده الشيطان المهالك. أيضا منها أكل الحرام، بعضنا يرفع اليدين إلى الله فلا يجاب دعاؤه، بدنه نبت من سحت كما قلت في الدرس الأول الذي قبل هذا. البعض مرتبه لا يحل له منه إلا نصفه، والنصف هو لا يعمل فيأخذ الأجرة فسيسأل فيلوث المكسب، ريال جنيه دينار إلى غيرها تدخل في كسبك لربما لوثت الموجود كله من رصيدك، فتطعم أطفالا وتطعم نفسك، وأحيانا رب أشعث أغبر كما ورد في الحديث. ذكر الرجل يطيل السفر وإطالة السفر والشعث والغبرة، كل هذه من أسباب إجابة الدعاء، إلا أنه يمد يديه إلى السماء: يا ربي يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك. بعيد. إذن لم يتورع من الكلام فتكلم في الحرام، ما تورع في المأكل وفي الملبس وفي المشرب، ثم إذا هو قد غمس في الحرام غمسا وأدى ذلك إلى عدم قبول دعائه. ولربما إن لم تتغمده رحمة ربه أحرق هذا البدن بالنار، لأن ما نبت من سحت فالنار أولى به، والسبب قليل من الحرام في كل مجلس وفي كل معاملة وفي كل وظيفة، وإلى ويغير أسماء بعض المنكرات والمحرمات، يعتقد ذلك أن تغيير الاسم هدية إلى غير ذلك، يبدأ نحن نال ويتكلم في عرض هذا قليل، ويأكل المال من حرمته قليل، وينظر للحرام قليل، فإذا هو مجموعة منكرات ومحرمات لربما أودت بدعائه. العلم إذا اقترن بالورع أنبت نبتة الإيمان في القلب. يقول أبو السعود رحمه الله: إن التورع عن محارمه سبحانه موقوف على معرفة الحلال والحرام. إن الذي يعرف الحلال والحرام، ما الذي يكشف لك الستار؟ أهذا طريق أسلكه في الرزق؟ أهذا طريق أسلكه في الكسب أو غير ذلك؟ هذا كلام يجوز لي أن أقوله أو أسكت عنه؟ هو أن تعلم أن هذا حرام أم حلال، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: الحلال بين والحرام بين. بين لكل أحد؟ لا، بعض الناس لا يعرفها. ولذلك من التورع أن يسأل الإنسان، أن يسأل الإنسان قبل أن يعمل، حتى يستبرئ لدينه ولعرضه، حتى لا يقع في الحرام. إذن العلم هو النور الذي يجلي لك الحقيقة وترى بها به الطريق هذا سالك أم غير سالك. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله: قد يدع واجبات في، يتحدث عن الجاهل، فقد يدع واجبات ويفعل محرمات ويرى ذلك من الورع. نعم، بعض الجهلاء يبتدع في الدين فيعمل البدعة ويترك السنة ظنا منه أنه بابتداعه يصل إلى مرضات ربه لجهله. والبعض يدخل في الحرام ويخوض في الحرام جهلا منه. البعض يستبيح كبائر، كبائر يستبيحها بفهم مقلوب. بعضهم يقطع رحمه مثلا بجهل أن ذلك من الهجر الشرعي الذي يجوز له، وهذا لا يجوز له، وهو لا يعلم الحكم الشرعي في ذلك. إذن الجهل، الجهل هو أحد أسباب الوقوع في المحرمات، والعلم هو الذي يرفع درجة الورع وحياة القلب، فيترك الإنسان ما يضره في أخرى، ويترك كل ما عليه ريبة، ويدع ما لا يعنيه، وهذا من حسن إسلام المرء. وذكر المؤلف أيضا لنا قصص الورع وقصص المتورعين، فذكر هنا قال: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني لأنقلب إلى أهلي فأجد التمرة ساقطة على فراشي فأرفعها لآكلها، ثم أخشى أن تكون صدقة فألقيها. الآن التمرة التي وجدها صلى الله عليه وسلم ممكن أن تكون صدقة من مال الصدقة، وممكن أن تكون من تمر بيته. هذا التردد بين الأمرين، ولا حاسم بينهما ولا مرجح بينهما، الورع الآن الانسحاب. هو لو أكلها قد تكون حلالا وقد تكون صدقة، والصدقة لا تحل له عليه الصلاة والسلام ولا لآل بيته. إذن هذا من الوقوف عند حدود الله. البعض يأكل آلاف مؤلفة مغموسة في الربا والشبهة والرشوة، ومع ذلك كله لا يرى في ذلك غضاضة. حبيبك تمرة صلى الله عليه وسلم تركها. وهذا أيضا حديث الحسن بن علي عن أبي هريرة الذي كان عندما أخذ تمرة من الصدقة قال الحبيب: كخ كخ، يعني اتركها. ثم قال له: أما شعرت أنا لا نأكل الصدقة؟ مع أنه طفل، ما قال طفل، بسيطة، الأمر سهل جدا. البعض منا أحيانا بقلم، قلم يجده فيأخذه، يقول بريال بريالين. التورع دعه واترك، ليست لك، ليس لك، وقد يعود إليه صاحبه. ثم أنت في غنى، في غنى عن أن تأخذ من المحقرات هذه فتلوث نفسك. الورع دعه، دع ذلك. فكان يربي صلى الله عليه وسلم الحسن وأهل بيته على الورع. أيضا زينب بنت جحش رضي الله عنها، ابنة عمته عليه الصلاة والسلام، وحادثة الإفك تعرفونها، فلما تكلم الناس في أمي وأمكم رضي الله عنها الطاهرة المطهرة رضي الله عنها وعن أبيها وصلى وسلم على زوجها، لما تكلم الناس كانت هي التي تسامي عائشة في الجمال والحظوة إلى قلب رسول الله عليه الصلاة والسلام. الضرائر دائما بينهم الغيرة، فلما تحدث لها في ذلك قالت ما علمت عليها إلا خيرا، مع أن هذه فرصة تقولها بعض النساء، فرصة إذا سقطت هذه التي كانت هي أقرب إلى قلب رسول الله منك، فرصة أن تسقطيها لكي تأخذي مكانها، لكنه الورع، كما قالت عائشة رضي الله عنها قالت كانت تساميني فعصمها الله بالورع. وهذا قمة الورع وقمة الخشية. وبعد الفاصل نواصل بإذن الله.
بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
صيانة للمرأة عن الأذى وأمان لغيرها من الفتنة وحفاظ على المجتمع من السقوط في مهاوي الرذائل والشهوات. الحجاب فرضه الله على المرأة المسلمة وأمرها بالالتزام به أمام كل رجل أجنبي عنها ولو كان من الأقارب غير المحارم. وحجاب المرأة هو ما ستر جميع البدن، وكان موافقا للشروط الآتية: أن يكون كثيف النسيج لا يشف ما تحته، أن يكون فضفاضا لا يصف ما دونه، ألا يكون زينة في نفسه، ألا يكون مبخرا أو مطيبا، ألا يشبه ثياب الرجال، ألا يشبه زي الكافرات، ألا يكون ثوب شهرة تمتاز به عن قريناتها. ما دون ذلك كان داخلا في التبرج الذي نهى الله عنه بقوله:
وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى.
فالمرأة المسلمة تلتزم أمر الله تعالى وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم كي تفوز برضا الله تعالى وجنته، وتنجو من الوعيد الوارد في قول النبي صلى الله عليه وسلم: صنفان من أهل النار لم أرهما، قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات مميلات مائلات، رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا.
بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
مرحبا بكم من جديد. إذن أم المؤمنين زينب بنت جحش عصمها الله بالورع. وكم واحد منا دخل المجلس ثم استمع إلى قصة ملفقة أو صادقة عن مؤمن من المؤمنين فشارك بأذنه أو بلسانه في أكل لحم هذا الإنسان. أين الورع؟ لماذا لم تسكته حتى لا تشاركه في جريمة القتل والأكل؟ أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه؟ لكن البعض منا كما قلت يتورع من أكل خبزة لا تحل، ولا يتورع من أكل إنسان كامل. ثم بعد ذلك ننتقل إلى الجزء الأخير من درسنا في عبادة الورع، في الأسباب التي توصل الإنسان إلى أن يتقرب إلى الله بعبادة الورع، وهي العبادة القلبية الجليلة السامية. أولا، المحافظة على السنة وترك البدعة. ولذلك يقول الأوزاعي: لقد كنا نتحدث أنه ما ابتدع رجل بدعة إلا سلب ورعه. نعم، الورع يجعلك تقف عند حدود الله، أن تعرف السنة، تعرف السنة فتقف عندها. لكن إذا لم تكن تعرف السنة تجهل بالسنة، فإنك قد تفعل أفعالا محرمة، إما تشتد على نفسك فيما يجب فيه التيسير، أو تيسر لنفسك أمرا كان يجب عليك أن تحتاط فيه وأن تتوقف. ولذلك السنة اتبعوا، كما قال ابن مسعود: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. ومما يجعل الإنسان يترك الورع دخوله في عالم البدعة، يقترح ويخترع في الدين شيئا وقد كفي وانتهى وقضي كل أمر بموته صلى الله عليه وسلم، اليوم أكملت لكم دينكم، الله يقوله، فيأتي هذا يحسن على ديننا ويجمل بما استحسنه عقله ولم يأتي على فيه نقل، ومن هنا يقع. اثبت على السنة حتى تثبت على طريق ومقام الورع. أيضا العمل بالعلم، يقول سهل بن عبد الله: إذا عمل المؤمن بالعلم دله على الورع، فإذا تورع صار قلبه مع الله. والورع له علاقة بالخشية، وله علاقة بحب الله، ولذلك العلماء أكثر الناس ورعا لمعرفتهم بالله. معرفة العبد بربه يوصله ذلك إلى أن يتورع فلا يعمل شيئا يضره في الآخرة، وإذا غاب عنه الدليل أو نظر إلى الموقع الذي أو العمل الذي يريد أن يعمله وخاف أن يكون الدليل ضعيف أو الدليل موضوع الذي يستدل به تركه. فإن الإنسان إذا كان يعمل بعلمه وكان عالما هذا يقهره ويوقفه على عتبات عبودية جميلة بأنه ترك الطريق الذي عليه بدعة أو كان عليه جهل. أيضا الابتعاد عن المحرمات، فإن اجتناب المحرم يوصلك إلى الورع. أما الذي دائما يفعل المكروه ويتساهل في بعض المحرمات ويسهل في بعض الأحكام ويفعل المحرم أحيانا بدعوى أن الله غفور رحيم وهو غفور رحيم، هذا يقع لا محالة، يقع في المحرم وفي ارتكاب الكبائر والموبقات. لكن ذاك العبد الذي يتوقع كأنما قلنا يمشي في طريق كله شوك فلا يضع القدم إلا على مكان أمين من عدم وجود الشوك فيه، هذا يصل إلى مبتغاه ولا يتأذى في الطريق من الشوك والمعيقات. ولذلك ترك المحرم والابتداع عن المحرم، وبعضنا الآن نقول لا تدخن، قال التدخين خلاف فيه، أهو كراهة نتركه كراهة نزاهة أو تحريم، ويبدأ يفتح لك أبوابا، ويحك. العقلاء قالوا محرم وأنت الآن منهم وأنت تعلم أنه لا يحل، لا يحل خاصة لمن وقع فيه، فلماذا لو كان الخلاف حقيقي ولا خلاف في أنه يضر البدن كان من الورع أن تتركه، من الورع أن تتركه. بعض المفطرات في رمضان البعض يستنشق بعض الأبخرة ولو كان طيبا، نعم لا يفطر لكنه قد يخدش صيامك فابتعد عنه. ولذلك دائما الذي ربى نفسه على أن يبتعد عن الحرام ولا يأخذ نسب ولو قلت من الحرام فإنه ينجو. يقول ابن مسعود رضي الله عنه: اجتنب ما حرم عليك تكن من أورع الناس، لأنه كلما أتاك شيء من الحرام تسأل عن دليله، فإذا علمت بأنه حرام تركته، وإذا اشتبهت فيه أيضا ورعا تركته، ولذلك تسلم لدينك وعرضك. الزهد في الدنيا ومعظم الذي مما يعين الورع، ومعظم الذين وقعوا في كثير من المحرمات أنهم غرقوا في الدنيا وابتدأوا يتساهلون في كثير من الرخص التي نراها تصدر وتصدر تصديرا وتنتج إنتاجا بغير دليل، وليس عليها خاتم النبوة وليس عليها أنوار الوحي، ولذلك يبدأ يعمل بعقله ويزن بعقله مع وجود النقل في ذلك. الذي يزهد في الدنيا تجده من أورع الناس، والذي عشق الدنيا تجده لا يستطيع أن ينفك عنها، ولذلك يفرح بأي أمر يسهل له الأمر ويبدأ في دائرة المباحات فيخرج إلى المكروهات، ومن المكروهات يصل إلى المحرمات، وهو لا زال يقول: نسأل الله القبول، نسأل الله التيسير، وهو في النهاية إنما يعشق ويعبد الدينار والدرهم أو يعشق الحياة. الزهد في الدنيا من الطرائق التي أو من الطرق التي تنمي الورع في قلب المؤمن. يقول السفيان الثوري عليه رحمة الله: ما رأيت ورعا قط إلا محتاجا، فمن لم يزهد في الدنيا لم يصبر على الورع. ما معنى أن كل ورع يجده محتاجا؟ من كثرة احتياطه ألا يقع في الحرام شح المال في يده، مع أن أبواب التجارة عند البعض كثيرة، في بعضها تستر وفيه بضائع مغشوشة مقلدة، وفيه أشياء يعلم البائع لها أحيانا أنها غير أصلية وتبع على أنها أصلية، ويتساهل في ذلك ويأخذ كسبها، يطرد العامل وله مال فلا يتورع من أخذ ججرة هذا العامل ويخصم عليه متى ما رغب دون نظام، ثم يأكل هذا المسكين، يتهوك فيأكل هذا المال، مال الأجير المسكين. هذه الريالات والجنيهات والأموال التي يتساهل البعض بها تدمر مستقبل الإنسان لربما وأخراه، وتجعله من المفلسين يوم القيامة. الزاهد تجد أنه يتجافى عن الدنيا إلا ما حل، ولذلك تجد أن الرزق في يده قليل لكنه مطمئن مستبرئ لدينه. الابتعاد أيضا من أسباب الوصول إلى الورع، الابتعاد عما يمنع من الورع، مثل كثرة الأكل، الانغماس في الشهوات، الطمع، كثرة الكلام والجدال والاشتغال بمعايب الناس. من الورع ألا تتحدث إلا فيما يعنيك، ولذلك تجد الورع قليل الصمت أو كثير الصمت، قليل الكلام إلا فيما يعنيه، هذا من الورع. فإذا رأيت الإنسان شره في الطعام وفي الشراب وفي المأكولات، ولديه فضول في النظر، ينظر كثيرا، وفي السفر وفي كل، ويتنقل ويخالط بيئات، بعضهم لا يتورع من أن يجلس مع امرأة ويصافح امرأة لا تحل له ويتحدث معها، وقليل من سماعات الموسيقى، وقليل من النظرات الخائنة، ويمر بأماكن اللهو فيشاركهم ويقول القضية على السماع والاستماع، ويبدأ يتفيهق. الصحيح أنت قليل الورع، وما دخلت في هذه البوابة إلا لقلة ورعك، أما تستبرئ لدينك؟ ولذلك اترك الفضول من كل شيء، والزم العتبة والطريق، العتبة عتبة العبودية، والطريق الطريق الموصل إلى رضا الله، وهو طريق الورع. تكن بذلك من أسلم الناس دينا، ومن أسعد الناس ختاما. وأسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم الورع، وأن يعلمنا ما ينفعنا. انتهى درسنا، نلتقي في درس قادم بإذن الله. أستودعكم الله.
تلك العلوم دروسها ميسورة في صرح علم الراسخ الأركان. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.